بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب المياه من كتاب الطهارة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
قرأنا هذا،
قرأنا أحسن الله
عملك، على الحديث
علقتم على الحديث السابق أحسن الله عملك، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قرأناه، لم تعلقوا عليه السلام، هو الذي بعده.
بسم الله والحمد والسلام والسلام. نعم، ولأصحاب السنن،
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذا النهي يقول كان يغتسل بفضل ميمونة، والحديث السابق كان فيها نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، النهي للتنزيه والكراهة وليس للتحريم. دليل هذا الحديث عن ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وكذلك أيضا النبي كان يغتسل مع بعض أزواجه، ومعلوم أنه إذا اغتسل معها يبقى منه فضل ومنها فضل يغتسل به الآخر، فإذا هذا محمول على الجواز، وحديث النهي محمول على التنزيه، كان النبي يغتسل بفضل ميمونة، يغتسل أيضا مع بعض أزواجه. أما حديث النهي نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو الرجل بفضل المرأة، فهذا محمول على التنزيه و جمعا بين الحديث، والكرهة تزول إذا احتاج إليه، وكذلك إذا قصد التعليم قد يجر لسان على ذلك إذا قصد التعليم. كان يصرف ينهى عن الشيء ثم يفعله، أو يأمر الشيء ثم يتركه لبيان الجواز ولإرشاد الأمة، فإذا اقتدى العالم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأجورا وزالت الكرهة في حقه. قال بعض العلماء إن فضل المرأة هو المكروه بخلاف فضل الرجل، وهذا خلاف هذا الحديث، فإنه نهى عن غسل أحدهما بفضل الآخر. نعم، في إضافة عندكم
كما ذكرتم أحسن الله عملكم، قال في هذا الحديث وما قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس، وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم.
نعم، يكون صارف النهي عن التحريم إلى التنزيه.
صلى الله عليه وسلم. لأنه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله، أو يأمر بالشيء ثم يتركه، وكل ذلك من باب بيان التشريع، وأن الأمر ليس للوجوب، وأن النهي ليس للتحريم، ولا يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من الماء لا يجنب والماء لا ينجسه شيء يفيد أن ذلك غير مختص به صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسل العموم، وأما الخصوص فلا بد له من دليل، فقول الله قول الله تعالى في الواهبة خالصة لك من دون المؤمنين، هذا في التخصيص، وقول لخلي ببردة تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك، وإلا في الأصل في الأحكام العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم والأمة سواء إلا ما دل الدليل على التخصيص. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى. قال ابن عبد البر لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا، أو خلا كل واحد منهما به. قال على هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال والآثار في معناه متواترة.
نعم، حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم.
نعم، وفي لفظ
صلى الله عليه وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن.
وفي حديث مغفل وعفره 8 بالتراب. هذا الحديث حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب يفيد تسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لتطهيره، التسبيع يعني أن يغسل 7 مرات. هذا الحديث يفيد على التسبيع، يفيد أن التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يعني شرب منه هذا، دخل فيه لسانه لتطهيره، وأن تطهيره لا بد فيه من التسبيع، وأن الأولى أن تكون وأن الأولى تكون بالتراب كما في رواية هذه مسلم أولاهن بالتراب، تكون الأولى بالتراب وبعدها بغير التراب. وأما رواية الترمذي في أخراهن أو أولاهن فيها الشك، فتقدم عليها رواية مسلم فإنها بالجزم، والمثبت مقدم على النافي. في مسلم أولاهن بالتراب، في رواية الترمذي إحداهن أو أخراهن شك، والمثبت مقدم على النافي. وأما رواية عفره الثامنة بالتراب فقيل إنها ثامنة، وقيل هي ثامنة بالنظر للتراب وحده، ومع الماء فهي سابعة. وإذا كانت الثامنة فلابد أن يزاد بعدها ماء لإزالة التراب، وهذا بالنسبة لتطهير الإناء. يعني فرواية مسلم فيها الأولى، وهذا هو الأولى، لأن إذا كانت الأولى فيها التراب فإن ما بعدها من الغسلات يزيل هذا التراب، وأما إذا كانت الثامنة وأخرى فإنها تحتاج إلى زيادة ماء. ورواية أخرى هنا وأولاهن بالشك، هذه فيها شك، ورواية مسلم فيها الجزم، والمسلم يقدم على النافي. وأما نجاسة غير الكلب فإنه ليس لها حد، بل إذا غلب على الظن زوال النجاسة وطهارة محل، وذلك يكون بالمكاثرة بالماء من غير حد، كبول الأعرابي على أرض المسجد أمرنا فيه بأن يصب فيه ماء، عليه ماء دلو من ماء، وكبول الغلام على الثوب ينضح الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء، وإذا كان يأكل الطعام فلا بد فيه من الحركة والمرس ولا يكفي النضح. وبول الأعرابي على التراب في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صب دلو على الماء على البول فيكون تطهير بالمكاثرة. ودم الحيض أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحت ثم يقرص بالماء، لابد أن يحت يعني حتى يزول الجرم ثم يصب عليه الماء. وقاس بعض العلماء على الكلب الخنزير، وهذا من باب القياس، ولكن الدليل إنما جاء في الكلب، والحكمة في التراب في أصل نجاسة الكلب أن ذلك لغلظ نجاسة الكلب لما فيه من القدر الذي لا يزيله إلا التراب، وكما شهد بذلك الأطباء. وأما تطهير النجاسة الذي لها جرم فلا بد من نقل النجاسة إلى مكان آخر كالعذرة وقطع الدم، فإنها تنقل من المكان ثم يوصل المحل. وأما الماء الذي يلغ فيه الكلب فإن كان قليلا في إناء صغير فإنه يراق لما فيه، في رواية مسلم هنا في لفظ فليرقه، بعضهم تكلم عنها قال بقى أنها شاذة، لكن الظاهر أن فليرقه أن إذا كان الماء قليلا في إناء صغير فإنه يراق كما في هذه الرواية في لفظ فليرقه، فإن هذا محمول على الأواني الصغيرة التي تحمل وتنقل من مكان إلى مكان. أما إذا كان الماء كثيرا في الأحواض والغدران مثلا والإناء الكبير فإنه لا يراق ولا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، لأنه ماء كثير يدفع عن نفسه، كما سبق في حديث القلتين والكلام العلماء الفقهاء عليه، وأن جمع المحققين رأوا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا أو كثيرا، وأما الجمهور فإنهم يرون أنه إذا بلغ غلتين فإنه إذا لم يبلغ غلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات، وأما إذا بلغ غلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وتطهير النجاسة كما سبق في نجاسة الكلب قال بعض العلماء الحنابلة لا بد من السبع، غسل 7 مرات، واستدل بحديث أمرنا بغسل النجاسة 7، لكن الحديث ضعيف، قال بعضهم توصل 3، صاب أنه ليس هناك حد محدد، إنما يغسل حتى يغلب، إذا غلب على الظن زوال النجاسة وطهرت المحل بالمكاثرة بالماء من غير حد، مثل بول الأعرابي، مثل صب الماء على النجار. كلام عندك سمعت الشيخ هنا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإذا لعق الكلب محلا مثل الملابس فالظاهر أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب مثل الإناء، وإذا بال الكلب في الإناء فإنه يغسل أيضا 7 مرات إحداهن بالتراب، لأن البول أعظم من الريق. أما عرق الكلب فهو نجس ويجب غسل ما لوثه بالماء حتى يطهر، ولا يجب التسبيع. فإن لم يجد التراب فالأشنان أو الصابون أو غيرهما مما يحصل به المطلوب، وإن تيسر التراب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى. قال رحمه الله: وأما الحكمة من التراب فهي والله أعلم، لأن أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الولوغ، فإن في ولوغه أشياء قد تكون مرضية وقد تكون لأشياء أخرى مؤذية.
مؤذية نعم.
وفي غسل الإناء بالتراب إزالة لها وقلع لآثارها.
بعضهم قال نعم لغلظ النجاسة، فيه من القدر، قال فيه من القدر الذي لا يزيله إلا الماء، قال بذلك بعض الأطباء.
لعل أحسن أيضا قالوا أنه فيها شيء لا يخرج إلا بالتراب.
نعم قال بعض الأطباء هنا، لكن ظاهر الحديث أن ذلك لغلظ نجاسة الكلب، وأن نجاسة مغلظة، وليس بعيد أن يكون يعني التراب يزيل هذا، أنه من الحكمة أنه فيه آثار لا يزيله التراب.
تكلم أحسن الله منك على لفظة فليرقه.
نعم.
قال: قد طعن بعض الحفاظ في لفظتي فليرقه.
بعضهم قال لا. نعم تكلم فيها. نعم قال شاذة بعض. نعم.
قد أشار مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بها، لأن الحديث قد رواه 9 أنفس عن الأعمش لم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم شعبة وأبو معاوية، وهو من أخص أصحاب الأعمش، كما روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 10 أنفس غير طريق الأعمش وليس فيه هذه اللفظة. ثم في الحكم عليها قال أحسن الله عملك في الحكم المستنبط منها، قال: في الحديث دليل على وجوب إراقة ما في الإناء من ماء أو لبن أو غيرها، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب وأن لريقه أثرا فيه، ولأن الأواني في الغالب صغيرة والماء فيها قليل وليس كثيرا يدفع عن نفس النجاسة، ولو كان ما في الإناء طاهرا لم يؤمر بالإراقة، لأن في ذلك إتلاف المال وإضاعته وذلك منهي عنه.
يعني في العمل بهذه اللفظة على هذا سنبضى حكم هذا مبني على
إثبات اللفظة.
نعم.
ثم قال: لكن قد طعن بعض الحفاظ في لفظة فليرقه. ثم قال: قال العراقي وهذا غير قادح، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء، وعلي بن مسهر والثقة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وغيرهم.
زيادة من الثقة مقبولة هذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فإنهم يحكمون على كل حديث بما
بالشذوذ.
نعم يعني بما يناسبه الزيادة بما يناسبه.
صنع تكلم أيضا على قال الحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، ولعابه كل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس. وظاهر حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن الغسل 8، لأنه قال عفروا 8 بالتراب، فيكون دليلا على وجوب الغسلة 8. قال ابن عبد البر: بهذا الحديث كان يفتي الحسن البصري أن يغسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد.
قال ابن عبد البر:
نعم أحسن الله. بهذا الحديث كان يفتي الحسن البصري أن يغسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره، انتهى، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد. ولعل ابن عبد البر يريد من المتقدمين، وإلا فهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني، وعن مالك كما في التلخيص. فمن أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الغسلات 7، وأجاب عن حديث ابن مغفل بأجوبة، منها أن جعلها 8 لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا ب2، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت 8. قالوا: وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى. ومنهم من رجح رواية ابن مغفر رضي الله عنه لأنه زاد الغسلة 8، والزيادة مقبولة خصوصا من مثلي، وهذا لا بأس به لأنه أخذ بظواهر النصوص وفيه معنى الاحتياط.
والأصل هو حديث أبي هريرة، هذا هو المتفق عليه، أولى في رواية مسلم أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. نعم، هذا كما قال بعضهم من أخذ من باب الاحتياط فهو حسن،
ذكر أحسن عملك أيضا النص على التراب.
نعم الحكمة في النص على التراب كما قال قيل لغلظ النجاسة، وقال بعض الأطباء أن فيه آثار لا يزيلها إلا التراب. نعم.
قال والأمر بالتراب وإن كان يحتمل أنه لزيادة التنظيف لكن لا يجزم بتعيين ذلك المعنى، لأنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين الماء والتراب، وهذا مفقود في الصابون أو الأشنان. والقاعدة في الأصول أن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود، أن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود.
صحيح، استنبط شيء يعود على بالإبطال أو التخصيص. نعم، لأن الأصل العمل بالحديث، الحديث الواجب العمل به. نعم.
صلى الله عليك.
لم يثبت الأمر بالإراقة، فكيف يغسل الإناء؟ إن لم يثبت الأمر بالإراقة، فكيف يغسل الإناء دون مريق
فيه؟ هو إذا كان صغير ما الإناء صغير حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فلا بد من الإراقة لما في مجال التطهير. نعم.
قل فهو متضمن للإراقة وإن لم يثبت اللفظ يعني.
نعم نعم، ولو لم تثبت اللفظة المعنى يقتضي هذا. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، وفي رواية الطوافات، إنما من الطوافين عليكم الطوافات. والحديث فيه دليل على قوله ليست بنجس، يعني ليست بنجس العين، فيه دليل على أنها ليست نجس العين في عرق الهرة، ليست نجس العين في عرقها ولعابها وسعرها. وكذلك الحمار والبغل عرقه وسعره طاهر، أما الروث والبول فإنه نجس. والعلة بينها أنه قال إنها من الطوافين عليهم، كثرة الطواف والدوران ينشأ عنها المشقة، فلذا كانت ليست نجس العين دفعا للمشقة. وأخذ بعض فوقها من ذلك قال سور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، سعرها وما دونها في الخلقة يعني ما أقر منها أقل منها كالفار وما أشبه، كل ما كان أقل منها، وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة وغيرهم. وقال لأنها تشاركها في العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تدفع بها المشقة، فلهذا خفف لمشقة التحرز لكثرة دورانها وطوافها في البيت، ومنها مثلها الفأر كذا الفأر. أما الروث والبول فإنه نجس كما هو معلوم. نعم.
صلى الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
والذنوب هو الدلو، هذا فيه دل على النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تكاثر بالماء، لكن لو كان لها جرم فإنها ينقل الجرم، يعني كان العذرة أو قطاع الدم وغيرها تنقل إلى مكان آخر ثم يصب عليها الماء وتكاثر بالماء. وأما البول فإنه يكاثر بالماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. والدلو هو الدلو، فكثره بالماء، كثر يعني يكون أكثر من البول، فكان ذلك تطهيرا له. نعم. في شيء عندكم إضافة في الهرة؟ وفي
صلى الله عليه وسلم قال: الحديث دليل على القاعدة الفقهية العظيمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار عليه مفسدة، وقد حصل ذلك، لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليهم مفاسد، وهي تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. ثانيا أنه يؤدي لتلوث ثيابه وبدنه. ثالثا أنه يؤدي لتلوث مكان أكبر من المسجد.
يعني هذا هي من حكمة من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، من الحكمة في هذا أن الناس زجروه وقالوا ما، فالنبي قال لا تهرموه اتركوه، فتركه حتى قضى بوله، فأمر المسلم أن يصب، فاستدعى الرجل وعلمه وقال أن المساجد إنما بث للصلاة ولذكر الله وغير ذلك من شرع الدين. وأما البول فإن الأمر أن يصب فيه أن يكاثر بما أن يصب عليه دلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا العربي، فلذلك لما فقه وتعلم بعد ذلك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ولأن سجروه، فالنبي قال لا تزموه اتركوه حتى يقضي بوله. هذا من الحكمة ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما زجروه لو قام حصلت هذه المفاسد. أول شيء يتضرر صحيا، ثانيا أنه أن البول يكون في بدل ما يكون في مكان واحد يكون في بقع متعددة من المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعليمه و لهذا العربي وهو تعليم الأمة كلها فيها هذه الحكمة العظيمة، وأيضا علمه برفق لأنه جاهل ولا يعلم، لولا أنه جاهل لا يعلم ولا يعلم حرمة المساجد ولا، فنعلمه برفق حتى فقه ذلك. والنبي تلافى هذه المفاسد التي تنشأ من كونه لو زجره الناس لقام وتضرر وحصل البول في أماكن متعددة. كل هذه تلافها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتركوه في لا تزلموه دعوه يعني حتى يقضي بوله، ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وصب الماء على هذا البول في مكان واحد بدلا من أماكن متعددة. نعم.
قال أحسن الله ملك فيه وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة إذا حصلت فيها، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلى عليها، وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور سواء كان ذلك بالشمس أم بالريح أم بالظل، ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور سواء كان ذلك بالشمس أم بالريح أم بالظل، قالوا ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. وقالت الحنفية إن الجفاف يطهر الأرض فتجوز الصلاة عليها، لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. وهذا قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل، ثم ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. وأما دليل الجمهور فالجواب عنه ما تقدم، وهو أن المسجد يجب تطهيره في الحال لأنه مصلى الناس ولئلا ينجس به أحد أو تنتقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد.
نعم، ولأن كونه تقول وتدبر ما روي شيء من النجاسة حتى يوصل، كونه تقول وتقدر وتقبل يعني هذا ليس جزما بأنها تبول فيه، ولم يرى شيء حتى يصب، بخلاف بول العرابي فإنه بال في طائفة المسجد وراءه الناس جم نعيش كان إذا كان لا يمكن نعم إذا كان لا يمكن يعني غسله أو أخذه نعم، هو الواقع الآن أنه كثر نعم، يعني هو الواقع الآن هو العمل عند في إضافة.
السلام عليكم. قال فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد وتنجس بالبول فإنه يكاثر بالماء أيضا فيصب عليه ماء أكثر من مقدار البول ويكفي، مثلما كاثر النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي الذي بال في المسجد فصب عليه دلوا من ماء. وإذا كان البول على أرض مبلطة فيكفي في طهارتها أن يصب عليها الماء حتى يسيح.
حصب الماء حتى يسيل نعم حتى يسيح نعم يعني مثل المكاثرة من جزء المكاثرة نعم.
السجادة أحسن الله البقعة تكبر ظاهرا، لكن في الماء في التراب الأرض تأخذ الماء مع البول، لكن في السجاد إذا وضع فوق البنادي إلا الآن تكثر أثر النجاسة وقد تبقى الرائحة فيها.
لا هو الآن ينظف من المنظفات الآن ويكون صب المكاثرة بمعنى أنه يزيد على النجاسة، ليس المرض أنه يثاب بماء كثير حتى يسيح على نواحي متعددة.
في بعض الآلات توضع بها الماء وتسحب الماء كله
مع النجاسة، تسحب ويزاد وكذا حتى تزول، نعم حتى تزول أثر النجاسة ورائحتها.
الله إليك، دفقت تبول
ما في ثبوتها، ما ادري على ثبوتها، في شك انها لم تثبت.
ليست في جميع نسخ البخاري،
ليست في جميع نسخ البخاري، جميع النسخ الكلاب تقبل وتدبر وتبول. نعم، يعني هو الاقبال والادبار هكذا، هذا الاصل، لانه ليس اذا كان ليس لها ابواب، يعني ليست في جميعها، يعني كيف؟
لكن أخرجها البخاري معلقاً كما ذكر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ولفظ التبول ليست في جميع نسخ البخاري، ولذا لم يذكر عبد الحق ولا الألباني في مختصره وانضفت حباري.
لكن ظاهر الكلام عدم وجودها في نسخ البخاري قد تكون تثبت من طرق أخرى.
إذا ثبتت من طرق أخرى، ولأنها وهذا يعني ليس جزماً، ليس مجزوما به، إنما المجزوم به الإقبال والإدبار، إقبال والإدبار، فيحتمل البول ويحتمل عدم البول. والأصل الطهارة، الأصل السلامة والطهارة، لكن الاستدلال به على أنها النجسة سيح الإسلام تطهر بالجفاف، هذا يعني قول جمهور على العمل بالحديث، وأنه لا بد لا يطهر إلا الماء، هذا عليه الجماهير.
السلام عليكم على السجادة، أحسن الله عليك، إذا صب عليها النجاسة
ماء البول
وزيد
بالمنظفات،
ما يعتبر هذا يعني
تنظف؟ لا، هذا باب التنظيف وإزالة الرائحة، وهو مكاثرة في الماء، ويصب عليها أكثر، يصب عليها أكثر ثم ينظف ثم يصب ويكرر ويكون أكثر،
ليس له حد.
نعم، ما في حد حتى يغلب على الظن.
صب الذنوب من الماء هذا من باب لو زاد لا حرج،
المهم يكون الماء أكثر، يكون الماء يزيد على.
صلى الله عليك.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف.
في ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو منكر الحديث، وقد صرح أبو زرعة الحاكم بوقفه، استنبط منها بعض العلماء الشيخ حامد فقيه أن قال إن الحديث روي مرفوعا وروي موقوف، وصحها جمع من المحققين أن ابن عمر لم يرفعه، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لسوء حفظ رفعه، لكن وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه على الشيخ حامد فقي وجمع، يعني مثل هذا لا يقال بالرأي، إذا كان موقوفا فمثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، لكن الحديث فيه ضعف. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم، ولأن المحلل المحرم هو الله عز وجل كما في الحديث السابق، فيكون روايته موقوفا أو تصميم الموقوف مثل لا يقال بالرأي، لأن المحلل المحرم هو الله كما هو معلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، المحلل المحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله عز وجل. وأما هذا الحديث: إذا وقع ذباب أحدكم في شراب أحدكم، إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والحديث الصحيح أخرجه البخاري. وزاد أبود: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هنا يقول هو زاد، سهم وزاد اشتهر عند لما يقول هو زاد، وزاد أبود وزاد البخاري، ويريدون رواية هذا الحديث اختصارا، وإلا فإن الزيادة لا تكون من المؤلف، وإنما من أحد الرواة في الإسناد. وقد رد بعض الجهلة تقليد الملحدين والكافرين هذا الحديث، حديث الذباب، وأطلقوا أسنتهم في رواية أبي هريرة بسببه، جهل منهم أن رواه غيره، وإلا كذلك أبو سعيد وغيره من الصحابة طعن بعض الأطباء في هذا الحديث بأن الطعام أو الشراب يكون فيه قذارة. رد عليهم آخر من الأطباء البصيرة، ولسنا في حاجة إلى كلام الأطباء، لكن باب أن بعض الأطباء يرد على من طعن فيسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعن، لأن هؤلاء الذين طعنوا رد عليهم آخرون من الأطباء فسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ورده البخاري في باب الطب، ولفظه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وفي طعام أحدكم، وقوله في الحديث فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، لأنه يجعله كالسلاح، فأمر النبي بغمسه حتى يقابل شفاؤه داء، فيسلم الشراب من ضرره. نعم لا أعلم. نعم.
والشيخ عبد رحمه الله ذكر حديث ابن أبي أوفى دون مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ما أكل جراد.
يعني الصحابة نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب كما هو معلوم، لما قدم له طعام فيه الضب وأخبر لم يأكل منه، وأكل منه خالد وقال إني أجد وعافه ليس في أرض قومي فأجد وعافه. أما الجراد مثل الصحابة نعم كانوا يأكلون الجراد، والجراد حلال ما فيه إشكال، والضب كذلك حلال الآن لأنه أقره، وإن لم يأكل منه فهو أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ولا يلزم من الحل أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التشريع يكون بالقول وبالفعل وبالتقرير.
ذكر الشيخ رحمه الله نفس الحديث فائدة.
نعم شعر فيه تكلم على الحديث فائدة.
أحسن الله إليكم. في شرح الحديث السابق قال رحمه الله ويستفاد من هذا أنه لو وقع شيء منها في الماء فلا ينجس، فلو وقع الجراد أو الحوت أو الكبد أو الطحال في الماء فإن الماء طهور إلا إذا طبخ شيء منها في الماء فصار مرقا فلا يكون له حكم الماء لأنه خرج عن وصف الماء.
نعم طاهر له طاهر حيا وميتا. هذا يجب وجه إرادة المؤلف، ولا كان هذا الأصل أن يكون في كتاب الأطعمة.
نذكر هذا أحسن عليكم في حديث أبي هريرة قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يدل على أن الذباب طاهر لأنه لو كان نجسا ما غمس، فإذا وقع في الشراب أو الطعام أو ما أشبه ذلك لا يحرمه ولا ينجسه. ثم قال والشاهد أن الذباب لا ينجس الماء، وهذا هو وجه ذكره في كتاب الطهارة، وإلا فمحله كتاب الأطعمة، ولكن ذكره هنا ليبين أنه لا ينجس الشراب سواء كان لبنا أو غيره، بل يطرح ويشرب الشراب ويؤكل الطعام. ثم قال أحسن الله إليكم وغير فلا ينبغي لأحد أن يتأفف من غمس الذباب في الشراب ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وعلى المؤمن أن يفرح بالسنة وأن ينشرح لها صدره. وغير الذباب من الحيوانات الصغيرة
كل ما له مال نفسه سائلة قال ما فهو طاهر، الذي ليس له نفس سائلة الجراد، قال الجراد وكل ما لا نفس له سائلة يعني ليس فيه دم، فالأصل الطهارة إلا إذا كان متولد من نجاسة كالصراصير وغيرها، إذا كان متولد من نجاسة فلا، والديدان متولد من نجاسة فهذا نجس، وإلا فالحشرات الصغيرة التي ليس فيها لا دم لها لا نفس لها سائلة ليس لها دم كالذباب وغيره فهو طاهر إذا وقع في الماء، إلا إذا كان متولد من النجاسة الصراصير في الحمام وغيرها.
أحسن عليكم. وغير الذباب من الحيوانات الصغيرة التي يبتلى بها الناس في الطعام أو الشراب ولا دم لها كالبعوض والنحلة والزنبور ونحوها، كل ذلك يعفى عنه فتنقل وتطرح.
نعم يعني ما يقول ما لا نفس له سائل يعني ما ليس له دم، ليس في دم ليس له نفس سائل، أما ما فيه دم ولا نفس سائلة فهذا معلوم أن الدم نجس.
لأن أحسن عليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لينزعه أي يغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه. أحسن عليكم هنا فتنقل وتطرح أو تمقل بالنيم
تمقل
عندنا بالنون. أحسن عليكم فتنقل وتطرح
يغمسه ثم لينزعه،
لأنه قال بعد ذلك أي ثم لينزعه أي يغمسه ثم يرفعه،
يعني لأن هذا إنما ورد في الذباب، الغمس إنما ورد في الذباب لأن في أحد جناحي دواء وفي الآخر دواء. شوف الحديث اللي بعد هذا عشان الكلام عليها واحد حديث بعد هذا
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
نعم، هذه الحديث الثلاثة هي حديث أحل لنا ميتتان ودمان، وحديث إذا وقع ذباب في شرب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، وهذا الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت، كل هذه أصلا ترد في كتاب الأطعمة، لكن جاء بها المؤلف هنا في طهارة لبيان طهارة الماء الذي يقع فيه الحوت والجراد والذباب. فالماء الذي يقع فيه الحوت والجراد والذباب ليس بنجس. وما مقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ينجس الماء الذي يقع فيه إذا تغير كما تنجسه الميتة. فإذا الحوت والجراد والذباب هذا طاهر محل نظر الإثم، ذكر شيئا الإثم، لكن فيه بيان أن الماء يعني أنه ما يقع في ذو أنه طاهر ويستعمله وليس له أن يريقه.
سلم عن
الشيخ. نعم.
قال الشيخ عبد الله الفوزان سلم عليكم: والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء.
نعم، يقابل هذا كما ذكرنا هذا أنه يرفع هذا يتقي بأحد جناح الداء، فأمر بغمسه حتى يقابل الشفاء الداء ويسلم. نعم.
قال: وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، في رواية البخاري في الطب فليغمسه كله، وذلك لدفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه.
الإلزام شيء، ما يلزم الإنسان يشرب شيء لا هو ولا غيره.
نحصل لك فعل الناس اليوم، فعل العامة غالبهم إذا رأوا هذا أهراقوا أو نزعوا الذبابة أو كذا، وهذا الفعل لو قلت لهم يعني اغمسه يمتنع ويقول هذا ليس الأمر كذا.
ماذا من الأمر للإرشاد؟
نقول هل هنا الموضوع هنا فليغمسه هذا، وإذا كان الإرشاد
نعم،
إذا قال الوجوب
الإرشاد لأجل قابل الداء الدواء، يكون هذا الداء الذي رفع لأنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء فيغمس ويضع الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه قابل الداء والدواء فسلم الطعام.
لكن غالب الناس العوام لا يفعلون، صاحب السنة فقط قد يفعل هذا، لكن غيره من الناس يرمون الطعام يرمون
ما ينبغي أقول إفساد الطعام ذا كذا.
ظاهر كلام الشيخ من باز.
الجواب قال عندك
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والأمر الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليغمس، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فامقلوه للوجوب، وهو الأصل في الأوامر لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطاع. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على أن وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه وأكله.
اختيار الوجوب هنا صار اختيار الوجوب صار أمر شوي على الناس
فيها يعني محل نظر. هذا في الغني في المولي ذكر شيء الأمر، هل ذكر فيه القولان؟
ما ذكر الشيخ غير هذا. الشيخ عبد الله قال: الأمر فقط لأمر إرشاد ولا أمر إيجاب. هل فيه الأمر بشربه أحسن الله ملك يعني الحديث؟
فيها الأمر بغمسه بس،
أو هو مقتضى الأمر بالغمس يعني أن يشربه؟
إنه يعني يبقى يعني كان ما يبقى لا يرى. وهذا الحديث الثالث فيها ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت، بهذه الحديث الثلاثة حق أن ترد في كتاب الأطعمة، ولكن المؤلف جاء بها في الطهارة لبيان طهارة الماء الذي يقع فيه الجراد والحوت والذباب وما لا نفس له سائلة من الحشرات الصغيرة التي ليس فيها لها دم، وأنه ليس بنجس الماء إلا إذا كان كما سبق متولد من النجاسة. إذا كان الحشرة متولد من النجاسة كالصراصير الحمات المتولد منها. وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، حكمه ميت، فهو ميت ينجس الماء إذا الذي يقع فيه إذا تغير. هذا هو يعني الحكمة من كون المؤلفة بهذه الأحاديث الثلاثة في كتاب الطهارة، وكان حقها أن تكون في كتاب الأطعمة ليبين طهارة الماء الذي يقع فيه الذباب والجراد والحوت ما لم يغير ما لم يعني يتغير تغيرا ينقله من اسم الماء، كان شيء وقع فيه شيء كثير حتى تغير اسم الماء والصلاة لا يسمى ماء فهذا معناه انتقل، وإلا فإنه لا ينجسه. وأما ما قطع من البهيمة وهي حي فهو نجس، حكمه حكم ميتة، فإذا وقع في الماء فإنه ينجسه إذا كان قليلا على مذهب الجمهور. وعلى القول الآخر كما سبق إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليك، ما تولد من نجاسة لا يعتبر من الطوافين
لأنها لا تولد من نجاسة نجسة كالنجاسة التي تقع
حتى لو وقع شيء يسير منها.
نعم، كائن من نجاسة اليسير إذا كان من المستثنى يستثنى، لكن حكم النجاسة، والنجاسة تكون قليلة وتكون كثيرة. نعم.
صلى الله عليه. ما في جد، ما في زيادة، ما في إضافة كما ذكرتم، لكنه لم يشير أحسن الله ملك إلى مناسبة حديثه بواقد لباب المياه كما أشرتم إليه، ذكر فقط حكم النجاسة، نجاسته وأنه ميتة لا يجوز أكله. قال وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، فهو ميتة محكوم بنجاستها فيحرم أكله والانتفاع به، وهذا عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتته طاهرة كالجراد والسمك فيكون طاهرا، فما وقع منه في ماء فهو طاهر.
نعم، وما قطع من البهيمة فهو نجس، يعني نجس الماء إذا تغير، إذا تغير أو كان قليلا عند الجمهور فإنه وقع مجرد الملاقاة، ينجس مجرد الملاقاة. اشترى أن بعضهم قد يقطع العلية، إلية الشاة أو يقطعه وهي حية، هذا حكم ميتة. نعم، أو شيء منها يعني، أو شيء من بدنها حكم ميتة، إذا قطعه وهي حية. ميت فهو ميت أو ميتة، أظن فيها قال ميت هو من كان ميتا فأحيناه، حرمت عليكم الميتة، هو من كان ميتا فأحيناه. إنك ميت وإنهم ميتون.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: قوله ميت لفظه عند أبي داود والترمذي ميتة، وأخرجه أحمد كذلك، فلعل لفظ ميت بغير التأنيث وقع من بعض النساخ، وإلا فالذي في الأصول ميتة.
وإلا فالذي في الأصول
ميتة.
قال أحسن الله ملك: فهي ميتة لفظ عند الترمذي، فهذا لفظه عند الترمذي وعند أبي داود بدون ذكر سبب الحديث. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، وهذا لفظه عند الترمذي وعند أبي داود بدون ذكر سبب الحديث.
يجبون الأسنمة يعني يقطعونها، والآليات الغنم وأسنمة الإبل وهي حية، يكون هناك شيء من اللحم وكذا، لكنه في حكم الميتة.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
نعم، عليه السلام.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
والأصل في الأعيان الإباحة والحل، كل شيء خلق لنا لنستعين به على طاعة الله. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فمن منع من شيء فعليه الدليل. والأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة، سواء كانت من خشب أو حجر أو طين أو زجاج أو نحاس أو غيرها. وقد استثنى الدليل آنية الذهب والفضة كما فيها الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها محرمة، إلا الضبة من الفضة فإنها استثنيت من التحريم في آخر الباب. وأما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع لأنها توقيفية، وكذلك الأبضاع الأصل فيها التحريم، أصل في الأبضاع الحظر والمنع. هذا الإنسان محرم إلا بالحل بالزواج والعقد، والأصل في البيوع الحل والإباحة، فهذه الأواني الأصل فيها الإباحة والحل، يقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عنية الذهب والفضة مستثناة كما في حديث في هذا الحديث النهي عن الشرب في عنية الذهب والفضة، فإن لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة فيه الوعيد على من يشرب في عنية الفضة، وقال إنما جرزر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية.
الله عليك. الأصل في اللحوم بارك الله.
نعم
الأصل في اللحوم.
الأصل في يعني
في اللحوم.
اللحوم
أليس الإباحة؟
نعم
إلا ما دل دليل. نقول نص نقول التحريم.
هذا في الأعيان، هذا الأصل في الأعيان الإباحة والحل محل نظر.
الشيخ السعدي صلى الله عليه ذكر أن الأصل فيها التحريم في منظومته، قال والأصل في الأبضاع واللحوم
التحريم.
والنفس والأموال والمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل.
من جس الأبضاع كالأبضاع واللحوم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع الهدى.